ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 18 بعد 100 من سورة البقرة تستعرض مقولة المشركين بعد أن استعرضت الآية السابقة مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد، وتلتقي المقولتان في سوء التصور وخطأ الفكرة. وإذا كان اليهود والنصارى أهل الكتاب ورسالة فإن المشركين ليسوا كذلك، ولهذا تعبر عنهم الآية المباركة بالذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقد قلنا سابقا أن مخاطبة القرآن الكريم اليهود والنصارى بأهل الكتاب يتضمن عدة دلالات، لعل من أهمها هي استنهاضهم وتذكيرهم برسالتهم وكتابهم السماوي، وأنهم ينبغي ألا يقفوا نفس الموقف الذي يقف فيه المشركون الذين لا يعلمون شيئا. فأنتم أهل الكتاب ورسالة، ولهذا فنجد الآيات القرآنية المباركة تخاطبهم بذلك: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهناك بين المسلمين وأهل الكتاب نقطة سواء، وهي كون الجميع أصحاب رسالة، وكون الجميع يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى إله واحد بعيدا عن الأرباب البشرية والحجرية التي يتخذها الذين لا يعلمون من المشركين. ولهذا نرى القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن أهل الكتاب باعتبارهم أصحاب رسالة سماوية، أما المشركون فهم يعيشون البعد عن العلم والبعد عن الرسالات، ولهذا يسميهم القرآن بالذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ولا عجب أن يعيش هؤلاء المشركون السذاجة في تصورهم لله سبحانه وتعالى فيطلبوا الخوارق والمعجزات. كذلك قال الذين من قبلهم، القرآن هنا يقول كذلك قال الذين من قبلهم، وهم أهل الكتاب واليهود، حيث اقترحوا بمثل تلك المقترحات على موسى عليه السلام بقولهم أرنا الله جهرة. ولهذا فإن الآية تقول تشابهت قلوبهم، فأهل الكتاب والكفار متشابهون في أفكارهم وآرائهم، يقول هؤلاء ما قاله أولئك ويقول أولئك ما قاله هؤلاء، تشابهت قلوبهم. فلا فضل لليهود على المشركين رغم كون اليهود أصحاب كتاب سماوي وأصحاب أنبياء، ولكنهم التقوا في تصوراتهم وفي آرائهم وفي أفكارهم مع أولئك الذين يجهلون، مع أولئك الذين ليس عندهم كتاب ولا يعرفون رسالة ولا يعرفون نبي. القرآن الكريم يوضح سبب المواقف المتحدة ووحدة الموقف ووحدة الآراء والمقترحات بين اليهود رغم كونهم أهل كتاب، وبين المشركين الذين لا يملكون أي كتاب. القرآن يقول وحدة الموقف نابعة من وحدة القلوب ومن تشابه القلوب، تشابهت قلوبهم. فلا فضل لليهود على المشركين وهم متشابهو القلوب، ولهذا تشابهت أقوالهم وتصوراتهم وآراؤهم، وبالتالي تشابهت مواقفهم. فالقلوب هي التي تنبع منها التصورات وتنبع منها الآراء، وبالتالي تنبع منها المواقف. ولهذا إذا ما أصاب تلك القلوب خلل ومرض فإنك ترى أصحابها مرضى في تصوراتهم ومرضى في آرائهم وكذلك مرضى في سلوكهم ومواقفهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا ينسب القرآن الكريم إلى القلوب وإلى القلب، ينسب الشك والريب بقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، كما ينسب لها المرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإن سبب المسارعة في موالاة اليهود أعداء الإسلام وسبب المواقف المتخاذلة تجاههم من قبل بعض المسلمين الذين يدعون الإيمان ويرفعون شعار الإسلام، إن سبب تلك المسارعة هي لأن هؤلاء يعيشون المرض في القلب، تلك المواقف الذليلة سر تلك المواقف، وسبب ذلك يعود بالعمق وبالدرجة الأولى إلى تلك القلوب المريضة وتلك النفسية المهزومة التي يحملها هؤلاء المتخاذلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فسر المسارعة مع اليهود والاتفاق مع اليهود والتنازل إلى هؤلاء الأعداء الذين يعتبرهم القرآن الكريم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، سبب ذلك هو أن هؤلاء الذين يعيشون الموالاة مع اليهود هم يعيشون قبل ذلك المرض في القلب والزيغ في القلب، ويعيشون النفسية المنهزمة المنهارة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى التعبير القرآني لهؤلاء المرضى، يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون إليهم، وهذا التعبير يسارعون فيهم يعبر عن مدى تفاعل هؤلاء مرضى القلوب الذين يعيشون الهزيمة الداخلية والروحية المنهزمة. هؤلاء ليسوا فقط عملاء وإنما عملاء مقتنعين، ليسوا عملاء مقنعين، هؤلاء يعيشون العمالة المقنعة والعمالة المقتنعة، فهم مقتنعون في موالاتهم لليهود وفي اتفاقهم وتنازلهم لهؤلاء الأعداء. والسبب من ذلك هو القلب، المرض في القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كما ينسب القرآن الكريم إلى القلوب القسوة، ولهذا تكون مواقف اليهود قاسية بسبب قسوة القلوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، كما ينسب القرآن إلى القلوب الزيغ والختم والأكنة والطبع وإلى ما يشبه ذلك من الأمور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا هو المطلب الأول للمؤمنين، وهذا هو الدعاء الأول للمؤمنين. ربنا ولا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن القلب هو الأساس في كل الآراء والمواقف والتصورات، وعندما يزيغ القلب تزيغ الأفكار وتزيغ المواقف، والعكس هو الصحيح. عندما يعمر القلب بالإيمان والتقوى يعمر الرأي ويعمر التصور ويعمر الموقف الإيماني الثابت. ولهذا نرى القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على القلب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولهذا فإن سر وحدة المسلمين يكمن في القلوب المتآلفة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا نرى تشابه المواقف من قبل المشركين ومن قبل اليهود، رغم كونهم أصحاب كتاب، تشابه المواقف نتيجة لتشابه القلوب وتشابه النفسيات. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول العلاقة بين الجامعات والحوزة العلمية الدينية.
مستمعين الكرام، من أروع خصائص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه التي تجلى فيها وعيه العميق وقدرته السياسية الفائقة هي التفاتته الرائدة في ردم الفاصلة التي افتعلها أعداء الدين بين الجامعيين وعلماء الدين. هذا الفصل والتباعد الذي أريد له أن يكون إسفينا يدقه الشياطين كلما أحسوا بلقاء بين الطبقة المثقفة في الأمة وبين علماء الدين، فهم من جهة يصورون لأساتذة الجامعة أن الفقهاء متحجرون ومتخلفون، ويصورون للبسطاء من علماء الدين أن طلبة الجامعة غير ملتزمين وبعضهم ملحدون ولا ينبغي التعامل معهم أو الإصغاء إليهم. وفي هذا الخصوص ذكر الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية أن الأعداء يريدون الإيقاع بين هاتين الجبهتين الحوزة والجامعة، حيث قال سماحته: بهذا الكيد الشيطاني يوقع الأعداء بين طلائع الأمة المثقفة ورجال مستقبلها وبين علماء الأمة ودعاة رسالتها، ولا يلتفتون بذلك، بل يلجؤون إذا تمكنوا إلى الاستعانة بمصادق حية تساعد على زيادة الفصل بين الطرفين والسعي لتعيين أساتذة متغربين ومتشرقين في الوسط الجامعي، والعمل على إيجاد مناهج دراسية تبتعد قدر المستطاع عن جوهر وروح الدين وأصوله السليمة.
النقطة المهمة الأخرى أعزائنا المستمعين التي توقف عندها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وذكر أبناء الأمة الإسلامية بخطورتها، هي أن هؤلاء الشياطين وأعداء الدين إنما مارسوا هذه اللعبة بعد أن خابت ظنونهم، وأفعالهم العدوانية ضد العلماء من قتل وتعذيب وتصفيات، ولجأوا إلى تنفيذ هذه الخطة المدروسة. فعزل علماء الدين عن الحياة هو من المخططات الشيطانية التي نفذتها القوى الاستعمارية الكبرى منذ أمد بعيد، فكانت تثار العداوة بين الجامعيين وعلماء الدين.
وقد كشف الإمام الخميني طيب الله ثراه عن أحابيل هذه الفتنة وأهدافها، وحذر من مغبة الانجرار وراء تلك الحملة المسعورة التي تتبرقع بالتقدمية أحيانا وبالديمقراطية والحرية أحيانا أخرى، فعطلت القيم الدينية باسم التقدمية، وشوهت معالم الالتزام والأخلاق تحت شعار الحرية، وانجرت آراء البعض من المبهورين بحضارة الغرب والشرق إلى حالة من عدم الثقة بالأصالة، فصارت الثقافة الغربية عناوين محببة لدى المنبهرين بالغرب، وغزت المصطلحات الأجنبية ومظاهر التميع أبناء الإسلام، ولم يجر البحث عن أسباب تخلف المسلمين، ولم يسعى في سياق هذا الانحدار إلى التفكير في إرجاع الناس إلى دينهم وقيمهم، وإنما إلى جرهم إلى الثقافة الشرقية والغربية، متوهمين أنها المنقذ من وادي التخلف الذي يرزح فيه المسلمون.
أعزائنا المستمعين، لقد انبرى قائد الثورة الإسلامية الراحل إلى سحب البساط من تحت أولئك المخادعين، وأشار إلى السبب الحقيقي في تخلف المسلمين، فذكر أن هذا التعطيل المفتعل للطاقات الإبداعية جعلنا لا نعتمد على فكرنا وعلمنا، مما جعلنا مقلدين وتابعين للشرق والغرب في تقليد أعمى، بحيث راح الكتاب والخطباء المتأثرون بالحضارة الغربية والشرقية ينتقدون هازئين بثقافتنا وتقاليدنا،
وحتى صناعتنا وما قد نبدعه، ويبعثون اليأس في أوساط الأمة، ويعملون على ترويج التقاليد والعادات الأجنبية مهما كانت مبتذلة وبذيئة. وراح هؤلاء يتلقون بإعجاب أي مقالة أو خطبة تضم عددا من المصطلحات الأجنبية دون الالتفات إلى المحتوى، واصفين الكاتب بأنه عالم ومثقف وواع، حتى صار كل ما نراه في حياتنا مستحسنا ومن مصادق التمدن والتقدم، خاصة إذا ما ألصقت به مفردة غربية أو شرقية. أما إذا كان يحمل شيئا من مصطلحاتنا فهو منبوذ ورجعي. وحتى صار بعض أطفالنا يفخرون إذا كانوا يحملون أسماء غربية، وأصبح التغريب الكامل في العلاقات الاجتماعية والمعاشرة وجميع شؤون الحياة سببا للتفاخر والتعالي ودليلا على التمدن والتقدم.
حضرات المستمعين الكرام، لقد أوصى الإمام الراحل رحمة الله عليه وأحث الحكومات على رعاية الكفاءات وتكريم خبراء بلدانهم، لأنه يمكن بواسطتهم مواكبة الابتكارات والاكتشافات التي جعلت من الدول الأخرى دولا متقدمة وذات حضارة تترك آثارها وبصماتها على الآخرين. ولأجل قطع دابر كل أنواع التبعية وقطع الطريق على كل أشكال التأثر بالحضارة المادية الاستهلاكية الرخيصة، توجه الإمام الخميني طيب الله ثراه مناشدا ضمائر الشباب، واستنهض غيرتهم الإسلامية بأن لا يبيعوا الاستقلال والحرية والقيم الإنسانية بما يعرضه عليهم الغرب وعملاؤه الخونة من زخرف الدنيا. فقد أثبتت التجارب أن الغرب وعملاؤه لا يريدون للمسلمين سوى الضياع والغفلة، ليتسنى لهم نهب ثرواتهم. وبهذا العمق الفكري وبهذه اللمسات الدقيقة وضع الإمام الراحل طيب الله ثراه إصبعه على جروح الأمة، وشخص أسباب تخلفها وتمزيقها وضياعها، وترك الأمر لمسؤولي الأمة وشبابها لكي يواصلوا طريق الاستقلال والاعتماد على النفس، ويسعوا جاهدين لاسترجاع الهوية الإسلامية الأصيلة وعرض وتقديم الإسلام بديلا كاملا لحضارات الاستهلاك والابتذال المادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. اعتقل جلاوزة الأمن العريس وتوارى اثنان من أبناء العائلة، وأجبر ابنها الأكبر الدكتور عادل على محاولة ترك العراق بجوازات مزورة، لكن جلاوزة الأمن ألقوا القبض عليه وعلى أسرته في المطار، وها هو ابن العائلة الثاني في طريقه إلى البيت ليخبر العائلة بإعدام العريس صلاح رميا بالرصاص. نعود وإياكم لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى البيت سرح أحمد بخياله ودموعه تنهمر ويقضم شفتيه وبالكاد يكظم ثورته. صلاح الذي داعبته صغيرا ورافقته كبيرا ورقصت في فرحه بالأمس، أي صدمة هذه؟ ماذا أقول لأمي وأبي، لشيماء، لياسر؟ ماذا أقول لزهراء البائسة؟ كان يفكر في الطريقة التي يخبر بها الأهل باستشهاد صلاح، خاصة أمه وزهراء العروس المفجوعة، وبقي لحظة عند الباب في حالة تردد وارتباك، وهتف في سره: لا، سأبقى صامتا، لا أقوى على الإفصاح عن الكارثة. إلا أنه أحس بأجواء غير طبيعية داخل البيت، وفور دخوله تجلت المأساة أمامه. لقد علم الأهل بالخبر أيضا، أم عادل مغشي عليها، وقد وضع أبو عادل رأسها في حجره وهو يذرف الدموع ويندب حظه وحظ هذه الأم المسكينة ويدندن باكيا: ليتك مت قبل هذه المصيبة، وليتني مت أيضا يا بائسة، وأنا بائس. صلاح يا حبيبي، قتلوك، قتلوك ظلما. بينما ضجت شيماء وياسمين بالبكاء وهما تندبان صلاحا وترثيانه بتفجع، كانت شيماء تولول وقد اختنق صوتها وبحت نبراته الحزينة، وقد مزقت ثيابها وشعثت شعرها وازرق خداها من شدة اللطم، فاختلطت دموعها بحمرة الدماء التي كانت تسيل على محياها، وقد ضمت صورة صلاح مع عروسه تقبلها. يا أخي، يا فلذة من روحي، يا نور عيني، يا أغلى من حياتي، يا عريس، اضحك لزهراء يا حبيبي، وتنادي بأعلى ما امتلكت من شدة الصوت: صلاح حبيبي، ولا تستكين. ياسر أجلس ابن أخيه الباكي علي في حجره وهو يعض على شفتيه بقوة، وقد خنقته العبرة ودموعه تنهمر على خديه، وتمنى لو يحطم الحائط برأسه. التقت عينا أحمد المحمرتان اللتان كانتا تنطقان بالغضب والثأر بعيني أبيه الدامعتين، فقرأ فيهما توسلاته المرة، وكأنهما كانتا ترجوانه أن يرحم هذه المرأة المسجاة ولا يفجعهما به هو الآخر. بين فترة وأخرى تعود أم عادل إلى رشدها، فتنتحب وتولول وتتفوه بكلمات مبهمة لا يفهم منها سوى: حبيبي صلاح، عرسك يا ولدي، قتلوك قبل زفافك. كانت الأيام تمر بطيئة متثاقلة، صبغتها مرارة الدماء وحزن الليالي. كانت تمر الأيام وأحمد يعمل ليل نهار من أجل القضية. لم يمنعه كل هذا عن التحرك من الاستمرار في عمله الوظيفي، لأنه لم يكن يرغب بفقدان موقعه ولا بتوجيه الأنظار إليه، فكان يخرج عند الفجر ولا يعود إلا بعد منتصف الليل. ولكن في أحد الأيام، وبينما كان في دائرة عمله سابحا في بحر أفكاره ومخططاته، يقول في خاطره: الأيام بيننا، دم صلاح، دماء الكثيرين، لن تذهب هدرا. أرسل المدير العام يطلبه لأمر مهم، وكأن السكرتير كان يدرك ما الأمر، فقد قال وهو يزم شفتيه وهو عابس على غير عادة: أستاذ، المدير يطلبك. وفي غرفة المدير أخبره المسؤول الحزبي في الدائرة بقرار حرمانه من العمل وفصله من الوظيفة بسبب إعدام شقيقه صلاح، وبابتسامة صفراء غامضة واجه أحمد المسؤول الحزبي والمدير العام واستقبل قرار فصله بالقول: شكرا، كنت أنتظر ذلك. خرج أحمد من غرفة المدير ليودع زملائه ويلقي النظرة الأخيرة على دائرة عمله التي عمل فيها أكثر من 7 سنوات متوالية. كانت ردود فعل الزملاء متفاوتة، فبعضهم أبرز تأثره وبعضهم خاف على عمله ونفسه، فغيب رأسه كي لا يحرج مع زميله، والآخرون من عناصر السلطة سرهم الحدث لأن أحمد لم يكن يوالي النظام. خوفها على مستقبل أحمد وحياته أدخل العائلة في دوامة جديدة، إذ سيبقى محط أنظار عناصر السلطة ومراقبا منها على الدوام، إضافة إلى فقدها لأهم مورد لمعيشتها، فلم يبق سوى الراتب التقاعدي لأبي عادل. قال أبو عادل: لا تحزن يا ولدي، تفرج. ولم تعد أم عادل تتحمل هذه المجموعة المتراكمة من الصدمات، فحاولت ألا تعير أهمية للموضوع، فقالت: لم يعد يهمني غير سلامتكم، خاصة أنت، قلبي يخفق بعنف كلما خرجت من البيت. قرر أحمد على الفور العمل في أي مجال حر لكي يستمر على نشاطه المعارض للنظام ويطرد الشكوك وعلامات الاستفهام من حوله، إضافة إلى تأمين جانب من المصاريف الكبيرة للعائلة. وتنطق المشيئة بأن يكون أحد أقرباء زوجته بحاجة إلى محاسب كفوء وموثوق به لاستلام حسابات شركته التجارية الخاصة. هتفت به ياسمين مشجعة بينما كان يشرب شاي الصباح والغم باد على وجهه: لماذا لا تقصد ابن خالتي عبد الكريم صاحب الشركة التجارية للأغذية؟ هي قريبة من هنا، إنك تعرفه جيدا. فأجابها أحمد بعد رشفة من الشاي: من أجل عينيك الذابلتين سأذهب. حصل أحمد على العمل بسهولة نتيجة خبرته الطويلة في هذا المجال وأمانته وعلاقته العائلية مع صاحب الشركة الذي لم يكن يعلم بتفاصيل وضعه الأمني، وقد فوجئ بحرارة استقباله له: أوه أستاذ أحمد، أهلا بك في شركتك، رغم أنك غلبتني في كرة المنضدة دائما، ألا تتذكر؟ تفضل، منذ الآن هذه غرفة المحاسبة، لديك 3 معاونين رهن إشارتك.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من ذم نفسه أصلحها، ومن مدح نفسه فقد ذبحها. قال الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. حكي أن بعض أولاد عمر بن عبد العزيز اتخذ خاتما واشترى له فصا بألف درهم، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فقد بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فبعه وأشبع به ألف جائع، واتخذ خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. قال الشاعر: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل رزق له سبب. قالوا: من تأنى نال ما تمنى، والرفق مفتاح النجاح. قال أحدهم: والله ما ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر على جبينه. ومسك الختام قول للإمام الصادق عليه السلام: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
بعد وعندك انت الامل بالله.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.